بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
النذر، هذا باب النذر، والنذر عبادة، والعبادة إذا صرفت لغير الله صارت شركا، وهي لله توحيد وإخلاص. ومما يدل على أنه عبادة مدحه، مدح الموفين به: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا يتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إلى قوله: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فأصحاب الوفاء بالنذر من ضمن من وعدوا بالجنة، الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وبالجنة، وهذا ثناء عظيم عليهم. ولا يمدح الله سبحانه وتعالى إلا من رضيه أو رضي فعله أو فاعله، فكل عمل مدحه الله أثنى الله عليه أو على فاعله، أو مدحه الله أو مدح فاعله، أو رتب أجرا عليه ومثوبة عليه، فهو عبادة، فهو عبادة. وهذا النذر من العبادة لما سمعته، إن الله أثنى على موفين به. وقال: إني نذرت لك أم، يعني أم زوجة زكريا، قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، تقبل مني. فقال بعدها بعد الآية: فتقبلها ربها بقبول حسن، أنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. ولا يتقبل الله عز وجل إلا ما كان طاعة، فهذا النذر تقبله الله عز وجل منها. ومما يدل على أن النذر عبادة قال: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ما ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه عبادة مدحها الله سبحانه وتعالى، وأمرهم بأن يوفوا نذورهم، وهي هداياهم وما كان قد جعلوه لله، يوفوا نذورهم. ولا يأمر الله عز وجل إلا ما كان طاعة له. إذا تبين ذلك علم أن النذر عبادة، وأن صرف هذه العبادة لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، سواء نذر لابن علوان أو نذر لابن العجيل أو نذر لأي لحجر أو شجر أو مدر أو ما إلى ذلك، صرف هذه العبادة لغير الله. ما يجوز النذر إلا لله سبحانه وتعالى كسائر العبادات. أعد الأدلة حتى
دل. قول الله تعالى: وما يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
نعم.
وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم.
والآية الأخرى: وما أنفقتم من نفقة، والنفقة من العبادة، سواء كانت النفقة عليك على نفسك في طاعة الله، فإن الله أعطاك المال تنفق، انفق ينفق عليك، كل من طيبات ما رزقناكم، دينار أنفقته على أهلك، دينار أنفقته على كذا وكذا هكذا، فأنفقت على نفسك عبادة، حتى ما تنفقه على نفسك لله سبحانه وطاعة لله عز وجل فهي عبادة، أو على أهلك عبادة، لحديث مذكور: أفضله دينار تنفقه على أهلك، انفق ينفق عليك، أو على ضيفك أو على رحمك أو على المساكين أو فيما هو من مصالح المسلمين، أي نفقة واجبة، حتى الميراث يعتبر مما هو في ميزان صاحب المال، لأنه ماله وفي ميزان حسناته، أي نفقة واجبة وأي نفقة أو مستحبة أو نفقة مباحة، كل ذلك طاعة لله عز وجل حتى المباح. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هي طاعة لله سبحانه. حتى لو أنفق مثلا في شيء مباح أباحه الله، في كسوة أولاده، في يعني مسكن أولاده، في مسكن أهله، في مسكنه، في يعني في وجوه الخير، كل ذلك طاعة لله، يعلمه الله ويثيب عليه، كل بقدره بحسبه، على الوالدين، على الأولاد، على الأهل، على النفس، على الجيران، على الضيف، كل أي درهم تنفقه الله يعلمه قليل أو كثير. انفق انفق عليك، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي منفقا تلفا، انفقي وانضحي وانصحي وانفحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم. حث على النفقة، حث على العطاء، على البذل. وهذا من الأدلة على أن الله عز وجل يعلم ذلك، لا يخفى عليه شيء. فمن أنفق في طاعة الله أثيب، ومن أنفق ذلك في معصية الله أو لغير الله عوقب. فمن ينفق ماله في الإسراف والتبذير والمحرمات، ومن ينفق ماله على القبور والنذور للولي الفلاني نعم، فكل هذا يعلمه الله. كلمة يعلمه الله دليل على التمايز بين الطاعة والمعصية. فمن أنفق ماله أو ما خوله الله إياه في طاعة أثيب، ومن أنفقه في معصية الله من شرك أو غيره أثم. هذا مدلوله، وأن المال يسخر في طاعة الله، لأنه كلك لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم.
قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
وهذا أيضا ما يدل على أهمية النذر، نذر الطاعة أنه يجب الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطعه، قال فليفي بنذره، فإن وفاءه بالنذر طاعة. ومن النذر نذر الطاعة المباح، يعني حتى لو قال نذرت لله عز وجل أني أنام في هذه الساعة، فإذا نذر النذر المباح بعضهم لا يراه ينعقد، والصواب أنه ما دام مباحا أنه مباح. أو نذرت لله عز وجل أن آكل خبزا من نوع كذا وكذا موجود عنده، فإنه نذر شيئا مباحا يفي به. إنما ينهى عن نذر المكروه ونذر المعصية، هذا الذي لا يفي به ولا يكون ولا يجوز الوفاء به. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هناك نذر مثلا: نذرت لله عز وجل أن أحج هذا العام، يصير هذا النذر الحج واجب عليك حتى لو حججت حجة الإسلام. ما الذي أوجب هذا الحج؟ أوجبه النذر لا على أنه حج فريضة الإسلام. يقولون الحج يجب في العمر مرة، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. نعم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فهو ما يجب إلا مرة واحدة العمر في الحديث المذكور. ومع ذلك إذا نذره وجب بالنذر، يصير الوفاء به واجبا، التزمه هو بنفسه لا على أنه حجة الإسلام. ولو قال نذرت أن أصوم غدا، غدا مثلا أو بعد غد في يوم كذا وكذا، ما لم يكن يوم عيد، ما لم يكن يجوز الوفاء به، فإنه يصير واجبا، لا أنه هذا اليوم صيامه في غير رمضان واجب عليه مفروض عليه، لا، ولكن افترضه على نفسه أوجبه على نفسه فوجب بالنذر. قال عمر رضي الله: نذرت أن أعتكف ليلة ببيت المقدس. قال: اعتكف المسجد الحرام، أمره أن يعتكف، فيصير ذاك الاعتكاف ما حكمه مستحب، لكن بالنذر يصير واجبا، التزمه يصير واجبا أداؤه. وصرف، ولو قال نذرت أن أعتكف ليلة يعني للولي الفلاني، اعتبار أنها اعتكفت طاعة، يعني أن الولي الفلاني يدفع عني مرض كذا وكذا، صار شركا. بقي ما يتعلق بهذا النذر إن كان نذر المقابل، كمن يقول إن شفى الله مريضي فأنا سأفعل كذا وكذا من الذبائح أو كذا وكذا من الصيام أو كذا وكذا من النوافل. هذا نذر مكروه شديد الكراهة، كأنه يشترط على ربه: يا ربي افعل لي كذا وافعل كذا، أنت عبد لله أطع الله عز وجل وادعه، تعبد الله سبحانه وتعالى، فهذا مكروه. وعليه يتنزل حديث النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. أما نذر الطاعة والتبرر لله سبحانه وتعالى وقد التزمت ففي به، ولا تلزمك أن تنذر عن نفسك في كل شيء، ما أراده الله عز وجل يمضيه، ولكن إن نذرت طاعة فوجب عليك الوفاء بها والحذر أن يكون ذلك لغير الله سبحانه وتعالى، لا للقبور ولا الأصنام ولا الأوثان ولا الأحجار ولا غير ذلك. وكم ترى من الناس من يقول: هذا الكبش نظرته للولي الفلاني، وهذه كما فعل المشركون، هذا تشبه بالمشركين، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، أي نذروها فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا، أي هذا ناذر لله عليه، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. يعني يقول هذا الزرع، القطعة من الزرع لله، وهذه القطعة من الزرع للشركاء التي نجمع أصنامهم وأوثانهم شركاءهم، نعم لشركائنا، هب أن هذه القطعة من الزرع التي جعلوها لله جاء الريح فأتلفها، يبدلونها من حق، ما يبدلونها من حق الأصنام، قل الله غني، وإذا جاء الريح وأتلف حق الأصنام يبدلونها من حق الله. قال ساء ما يحكمون، حتى مع شركهم ما عدلوا، تلك إذن قسمة ضيزى. فهمتم معنى الآية؟ فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله. لو أن حيوانات عدت على ما كان للشركاء وأفسدت فيه وأكلته من الزرع، وبدلوا هذا الزرع من حق الله، الله غني، وإذا عدت على حق الله ما يبدلون حق الشركاء، هذا معنى ما كان للشركاء. وهكذا من الحرث والأنعام، لو عدى الذئب على قطعة من حق الله التي نذروها لله ما يبدلونها من حق الأوثان، وإن عدا على قطيع من غنم التي جعلوها للأوثان والأصنام قالوا بدلوا هذه، بدلوا حق الأصنام، الأصنام حق أوثاننا وحق شركائنا من حق الله. إن أخذ مثلا هي عشر وأخذ واحدة بقيت تسع، خذوا واحدة كملوا العشر حق الأوثان، أما الله عز وجل لا تبدلوا حقه لأنه غني. هذا شرك كما تقدم، وذمه الله ذم أهل هذا الفعل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه بارك الله فيكم.